يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المسجد. فلهذا قال العلماء لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد. ما الدليل؟ هذه الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد. وبهذا الدليل وبهذه الآية استدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن الاعتكاف جائز في جميع المساجد. لماذا؟ قالوا إن أل في قوله تعالى المساجد تفيد ماذا؟ العموم. أل أي جميع المساجد. وهذا القول فيه نظر كما سأبين لكم. قلت والراجح أنه ليس عام في جميع المساجد. والراجح أنه ليس عام في جميع المساجد، بل هو خاص بالمساجد الثلاثة. لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى الذي قد ضاع وقد فرط فيه المسلمون. أقول فرط فيه المسلمون لبعدهم عن دين ربهم، فلما تركوا دين الله سبحانه وتعالى وأصبحوا عبيد للدنيا هكذا حصل ما حصل. إن تنصروا الله ينصركم. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج أن تنصروه بالسلاح وبالسيف، ولا، إن تنصروا الله أي إن ترجعوا إلى دينكم وتحققوا أمر ربكم وكذلك تجتنبوا نهي ربكم حزتم بنصر خالقكم سبحانه وتعالى. لهذا لما ضيعنا شرع الله سبحانه وتعالى وتركنا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة حصل ما حصل، وتخبط المسلمون تخبطا عشوائيا كما ترون. لهذا النصر ما يأتي فقط بالسلاح، وما يأتي بكثرة الجموع وقوة البلدان، لا، هذه أسباب مادية، نعم هي مطلوبة، لكن لن ينتصر المسلمون بهذه الأسباب فقط. لو جهزوا ما جهزوا وفعلوا ما فعلوا لن ينتصروا حتى يرجعوا إلى دينهم. لست أنا القائل هذا، بل القائل ذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لقوله: إذا تبايعتم بالعينة، وهو بيع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع كناية عن الخلود إلى الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، ماذا حصل؟ سلط الله عليكم ذلا. وهذا هو الملاحظ، تجد الآن المسلمين مسلط عليهم الذل، وهو واضح. لماذا؟ لأنه واضح، إذا تبايعتم بالعينة وأصبح بيع الربا الآن ولا كأنه ربا، يتعامل مع البنوك الربوية ويسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، ويقدم على المحرمات ويسموها بغير اسمها، بل بعضهم يتبجح ويقول ضرورة وهذا أهون، وبعضهم يتبجح ويفتي بجوازها، فيا ويله ويلاه. بعضهم يتبجح ويفتي يقول ما في شيء، هذه أرباع وهذه تقوي وتفعل وتفعل وتزيد، وما يعلم بأنها والله ما تزيد إلا دمار لهذه البلدان، ما تزيد إلا انحطاط. لماذا؟ لأنك تحارب الله ورسوله، ما تحارب رجل عادي. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب لله ورسوله. تخيل رجل ليل نهار يحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله، من أين له النصر؟ بالله عليك، من أين له النصر؟ فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر، كل هذا كناية عن الخلود إلى الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا وترجعوا إلى دينكم. فإن رجعتم، مفهوم الحديث، فإن رجعتم إلى دينكم رجعت عزتكم ورجع نصركم بإذن ربكم، لكن إن بقيتم على ما أنتم فيه فابقوا على هذا الذل والخذلان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن غيرت أنت ما بنفسك ورجعت إلى ربك وجدت هذا النصر، ولكن الجعجعة والنعيق والزعيق بغير فائدة لا يجدي. فلهذا تجد أن كثير من الناس ينعق وينادي لكن ما الفائدة؟ إذا لم يرجعوا إلى دينهم ويحكموا شرع ربهم فاعلموا أن الذل والهوان عليهم. لهذا الذين يدعو إلى التجميع، نجتمع على ماذا؟ نجتمع على عقائد مختلفة، نجتمع على مناهج متفرقة، نجتمع على ماذا؟ يقول نحن الآن في مواجهة العدو. أي عدو هذا؟ أي عدو؟ نحن نعلم بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن ديننا هذا أبدا. الله سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اعلم هذا علم اليقين. ثم نقول نضع أيدينا بأيديهم لأننا نقابل عدو. أي عدو هذا نقابل؟ هم الأعداء، هم العدو فاحذرهم. وهذا في من؟ في المنافقين. فما بالك في من أعلن وأشهر؟ ثم نقول نتفق. نتفق على ماذا؟ نتفق على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، أما غير ذلك فلا اتفاق. عقيدة مختلفة ومناهج متفرقة، ثم على ماذا نبني؟ وهذا قد وجدتموه أنتم فيما حصل فيما يدعى بالجهاد في أفغانستان، سمعتم بهذا. نجاهد، على ماذا تجاهد؟ ما ندري، ما شاء الله. ثم نهاية البحث ماذا وجدتم؟ قاتلوا وتقاتلوا. لماذا تقاتلوا؟ لأن العقائد مختلفة، هذا عقيدته كذا أشعري، وهذا معتزلي، وهذا جهمي، وهذا كذا، فأين لهم أن يجتمعوا؟ فكل يريد أن يرجع الآن ويضع في هذا المنصب من يريد، من يشارك في هذه العقيدة، فرجعوا واختصموا. وهذا لا يعني أننا لا نضع أيدينا في أيدي إخواننا، لا، نحن نشارك جميع المسلمين، لكن أقول لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. والله لن يرجع عز هذا، أو لن يرجع عز المسلمين إلا برجوعهم إلى هذه الثلاثة مصادر. فإن رجعوا والله وجدوا العزة والنصرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا تسمعوا لهذه الولولات والصيحات وما يناد به ويتبجح به، هذه كلها كما يقال زوبعة في فنجان ثم تذهب، عرفتم؟ أو كما يقال هو يعني سيل خفيف ذاهب. أول ما يرى الإنسان ما شاء الله هذا هو، ثم بعد ذلك يعرف بأنه سراب لا حقيقة له. كم سمعنا وكم نادوا وكم قالوا وكم ماذا وجدنا؟ فلهذا ارجعوا وطبقوا كتاب ربكم وسنة نبيكم على منهج سلف هذه الأمة على أنفسكم، هذا هو الأصل. الإنسان يبدأ بنفسه وبمن يعول، أما النعيق والزعيق فلا يصلح. ليس لنا من الأمر إلا أن ندعو لإخواننا في جميع مشارق الأرض ومغاربها بأن يرجعهم الله سبحانه وتعالى إلى دينه ويردهم إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله ذلك. ثم قال في المساجد، هنا وقفنا. نعم، قلنا والراجح أنه ليس عام في جميع المساجد، بل هو خاص بالمساجد الثلاثة. لحديث حذيفة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا اعتكاف، والأصل في النفي نفي الصحة كما تعلمون، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أخرجه الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح عن حذيفة. راجع السلسلة الصحيحة رقم 86 و700 و2000. وصحح الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 15، المجلد 15 في 80، وأشار إلى هذا الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة هنا. وقال بهذا الحديث: وقال بهذا الحديث، أعطيك المرجع، حذيفة ابن اليمان، يعني حذيفة رحمه الله ورضي الله عنه، قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. إذن هذا ليس قول محدث، بل هو قول لصحابي. وقال سعيد بن المسيب، نعم قلنا، وقال بهذا الحديث حذيفة بن اليمان، وقال سعيد بن المسيب أو المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. هذا قول من؟ سعيد كذلك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم بسند صحيح، وكذلك ثبت عن عطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى. كذلك عطاء ذهب إلى هذا القول، لكن ما ذكر المسجد الأقصى. راجع السلسلة الصحيحة في المجلد 6 في القسم الأول. تعلموا بأن المجلد 6 الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقدس روحه وطيب ثراه، قد قسم المجلد 6 إلى قسمين، فارجع إلى المجلد 6 قسم الأول في 67 و600، وقيام رمضان أيضا للشيخ في 37. أما الاستدلال بالآية بأن أل في المساجد تعم جميع المساجد، هكذا استدلوا، قالوا أل تفيد العموم، فهذا الاستدلال مردود من وجهين، فهذا الاستدلال مردود من وجهين. الوجه الأول أن أل وإن كانت بالعموم لكن هذا العموم قد خصص بالحديث، قد خصص بالحديث، ولا تعارض بين الخصوص والعموم. وهذا معروف في أصول الفقه، إذا تعارض عام وخاص، عام أو عموم وتخصيص، أيهما يقدم؟ تخصيص، يخصص هذا العام بهذا التخصيص. عرفتم؟ هذا الأول، هذا هو الوجه الأول. الثاني أن أل هنا في الآية ليست للعموم، أل هنا في الآية ليست للعموم، وهذه فائدة اللغة وفائدة الأصول. يعرف طالب العلم كيف يجمع بين الأدلة ويرد على الخصم الدليل. قلنا أل هنا ليست للعموم، بل هي للعهد الذهني. هذا معروف، العهد، من درس اللغة العربية يعلم بأن أل تأتي للعهد، للعهد الذهني، يعني ولا تباشروهم، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي المساجد المعهودة عندكم في أذهانكم التي اعتكف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حظها عليكم وقال لكم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فيصبح أو تصبح أل هنا ماذا؟ أل للعهد الذهني. عرفتم؟ أل للعهد الذهني بدليل الحديث، بدليل الحديث. فمعنى الآية لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المعهود فيها الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المعهود فيها الاعتكاف وهي المساجد الثلاثة، وهي المساجد الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الراجح في هذه المسألة بأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف هذا نفي، والأصل في النفي نفي للصحة، وهو يفيد أيضا النهي، لأن النفي أبلغ من النهي كما بينت لكم البارحة في درس التيسير. إذن هنا نفي، والأصل في النفي نفي الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. لا يأتينا واحد يقول لا اعتكاف إلى اعتكاف كامل، وهذا قد فيه، قد قاله بعض العلماء، قال لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث. نقول هذا غير صحيح، هذا مخالف لظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ لا اعتكاف أي لا اعتكاف صحيح، ومن قال بأنه لا اعتكاف كامل قلنا له هات الدليل، ولا لا نسلم لك. سيأتينا رجل يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، أي لا صلاة كاملة، صلاة ناقصة بغير الوضوء، وهل يقول بهذا فقيه؟ أظن الجواب معلوم لديكم. إذن الأصل كما قال الأصوليون واللغويون بأن النفي إذا أتى يفيد نفي الذات أو نفي الصحة، أما نفي الكمال فهذا لا يعرف إلا بدليل، يعني لابد أن يأتي دليل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عرفتم؟ هذا نفي كمال في الإيمان، ليس نفي صحة. ما الدليل؟ قد يقول قاله ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا بأن الزاني ينقص إيمانه حين يزني، بدليل أنه لو كان كافر، لأن إذا زال الإيمان زال الإيمان، زال الإسلام، انتبه، إذا زال الإيمان أصبح الرجل كافر. فلو كان هذا بزناه يكفر لقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا السيف على رقبته. لماذا؟ لأنه قد كفر. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن ماذا له؟ الرجل، كما ثبت ذلك في حديث عمر. أما الغير محصن ماذا؟ الجلد. إذن دل هذا على أنه لم يكفر، لأن هذا حد، والحد الذي هو ليس حد في الردة ومقابل الردة، حد في مقابل التكفير، هذا يدل على أنه ما زال في إيمانه. عرفتم؟ أو يقال في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن يستحل الزنا، فإن استحل الزنا وهو يزني فهو كافر بإجماع العلماء. لا خلاف بين أهل العلم، من استحل ما حرم الله وهو يعلم بتحريمه بأنه كافر، لا خلاف بين أهل العلم. من استحل الخمر وهو يعلم بتحريمه فهو كافر بإجماع العلماء. عرفتم؟ وعلى ذلك فقس. إذن هكذا تفسر النصوص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، هذا يفيد نفي الصحة. ومن قال بأنه نفي للكمال قلنا له هات الدليل، أثبت العرش ثم أنقش. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله. يستحب للمعتكف الذي يعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله، ما يجلس قال وقيل ويتكلم في الدنيا، فهذا يدل على قلة علمه وفقهه. قال أن يشغل نفسه بطاعة الله، يصلي في الأوقات التي ليس، يكثر صلاة والقراءة، أيضا يقرأ القرآن، وكذلك يحاول معاني في القرآن قراءة. تجد بعضهم وهذا وجد بعين الله تعالى الله يعرف تقرأ ولا يعرف أن يقرأ، فهذا هو العاقب. وهذا الذي قد تكلمت فيه بأن أكثر المسلمين إلا من رحم الله قد أضاعوا دينهم، لا يعرف قراءة القرآن ولا ما فيه من أحكام، ولا يعرف سنة المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد ما تجد بالمحال مستوى يثني عليه أنا جميل، سبح تسبيح هو التنزيه سبحانه الله، ويكبر يقول لا إله إلا الله ويكبر الله أكبر، كل هذا فيه من الأجور العظيمة التي قد وردت المغرب من سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي قد حس نفسه فيه. فعليك التكبير حتى يحظى بمغفرة الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرة. وتعلم ما في التهليل من الأجور عظيم، وكذلك في قراءة البحار أشهد، فكم له من الأجور. والدعاء كذلك يدعو الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ومذاكرة العلم كذلك يجالس الصالحين من أهل العلم ويتباحث معهم في الاعتكاف، ما في إشكال، بل هذا من العبادة كما تعلمون، لأن العلم هو فرض. العلم إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، وهذا قد كررته عليكم مرارا وتكرارا. فلا يعذر أحد أمام الله سبحانه وتعالى بأن لا يتعلم العلم الواجب عليه، فأنت لا تعذر بأن لا تتعلم الصلاة والصيام والعقيدة وأقصد التوحيد، وكذلك أن لا تتعلم الأمور الواجبة عليك، لا تعذر. فإنك إذا سألك الله سبحانه وتعالى وكنت تستطيع أن تحضر هذه المجالس فإنك أولا هنا آثم وتؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. قال ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من أفعال الخير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يقصد بما لا يعنيه من قول أو حديث، يعني لا يجلسه والقيل وأشياء في فتح قال ما وهجاء تضحنه ناس ومروه فليتك، ولا يجوز للإنسان أن يمسك من هذا ظن ذلك مما يقلها مما ويبعد عن الله سبحانه وتعالى، كما بينت لكم بأنه ليس كل عبادة يزداد منها الإنسان يظن أنها قرب وطاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نكمل البحث ولا ايش رايكم؟ نفتح باب الأسئلة أحسن؟ لا طويل البحث، خلاص نقف على هذا إن شاء الله ونفتح لكم باب الأسئلة إن شاء الله. الدرس القادم ربما ندخل في كتاب الزكاة، وكتاب الزكاة كثير من الناس يجهل ما فيه من أحكام، لهذا حافظوا على هذا الكتاب وهذه الدروس تفوزوا بالأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى الله. نعم لا شك، أنا أعطيك أيضا سؤال فسألتني وأنا أجيبك بسؤال، صيام داود إذا جاء يوم العيد ماذا يفعل؟ لماذا؟ كذلك لا تأخذوا بأن هذه حجة ومفهمة، لا، هي أوهم من بيت العنكبوت. أقول صيام السبت ما دام نهي عن، لو صام صيام داود وصادف اليوم الذي سيصومه هو السبت يصوم هذا اليوم ثم يحسن اليوم يريد، فهذا ما يصبح صيام داود. لماذا؟ لأن فيه تقطع. نقول كذلك إذا صادف العيد ما أصبح صيام داود لأن فيه تقطع، عرفت؟ فهذه حجة واهية. بإباحة الربا للضرورة، ما في أحد من العلماء قال يباح الربا للضرورة، مش عالم ما نبالي بقوله، الجاهل ما ينظر إليه، إنما ينظر لأهل العلم. الرد عليهم نقول أثبت العرض ثم انقش، أولا أي ضرورة ما هي الضرورة؟ وقت يقدر بها قانا، وهذا دون كتين سبها قالنا وأنا وصل إلى درجة الموت، بمعنى أنه لا يأكل قام ويطلب على المساج، فإن لم يجد يسرق بقدر حاله ولا يجربه إلى هذا الحد. فلما يأتيك جاهل يقول بأن الربا مباح، الجاهل لا يعبه بقوله، لأن الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط، وصاحب هذا القول لا شك أنه جاهل، جهل مركب، كما قال تومة، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب. هذا من المتكلم؟ الحمار، حمار تومة، رجل اسمه تومة، حماره ماذا يقول؟ يقول قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر، لأنه حمار أرجع أيضا المسألة إلى الدهر، ولا يجوز أن ينسب شيء إلى الدهر، لكنه حمار معدود. قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أنا أركب على تومة هذا الرجل، ليس هو يركب علي. لماذا؟ لأنني جاهل بسيط، أنا جاهل بسيط، جاهل بسيط. لما تسألني تقول صلاة الظهر كم؟ أقول ما أدري. أما تومة هذا وصاحبي جاهل مركب، صاحبي هذا جاهل مركب، تقول له صلاة الظهر كم؟ نعلم كم، 10 ركعات. هذا ماذا يسمى؟ جاهل، جاهل مركب، لأنه أولا جاهل بأنه جاهل، والثاني جاهل بما يفتي به، فوقع في جهله. لهذا قالوا أيضا فيه من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. لماذا؟ تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يقول يا رجال تعالوا خذوا النساء عندي بناتي مجانا، لماذا؟ أريد جنات النعيم. وهذا جهل، جهل مركب، عرفتم؟ فلهذا لا يعبأ بتوما وأصحابه، أو لا أصحاب توما، عرفت؟ فما يعبأ به. هذا إذا نجيب بعد الأذان على أسئلة النساء إن شاء الله. ومن كان نجيب إن شاء الله على أسئلة النساء ثم نجيب على سؤالك. خلنا نجيب على أسئلة النساء أول ثم بعد ذلك نجيب على سؤالك. هذه السائلة تقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الليل وسنن الرواتب جهرا بصوت نسمع به أنفسنا في الصلاة؟ نقول: أما صلاة الليل فالجواب نعم، يجوز للمرأة أن ترفع صوتها وتسمع نفسها وتسمع يعني من كان معها في الغرفة إذا لم يكن هناك غريب، فيجوز لها أن ترفع. أما في السنن الرواتب فلا، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولوا صلاة النهار الأصل فيها السر، وصلاة الليل الأصل فيها الجهر، إلا ما استثنى الدليل. فاستثنى الدليل في صلاة النهار الجمعة والعيدين وما تعلموا من الكسوف وغير ذلك. أما صلاة الليل فالأصل فيها الجهر، لهذا تجد صلاة المغرب والعشاء فيها الجهر، وكذلك بداية الفجر، لأن هذا آخر الليل، فقالوا يجهر فيه. فلهذا يجوز لها أن تجهر، لكن السنن الرواتب فلا تجهر، لأنها قد وردت سرا. لكن لو قرأت بصوت مرتفع يعني بشيء يسير تسمع نفسها فلا بأس في ذلك. هذه السائلة تقول: امرأة صامت وزوجها في مدينة أخرى أي بعيد عنها، وقبل أذان المغرب حضر الزوج وطلبها، فهل تلبي طلبه والنداء بعد ساعة ونصف؟ لا شك إذا كان هذا صوم نفل وهذا الذي تعنيه تلبي طلبه، إلا إن بينت له بأنها صائمة فعفاها من ذلك فله ذلك، وإن قال لها إلا أن تأتي فليس لها إلا الطاعة، وتحصل على أجر هذا الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. فعليها لا شك أنها تلبي ما أراد زوجها، لأن هذا الشيء هو واجب عليها. عرفتم؟ إذا دعا الرجل زوجته فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، تخيل الملائكة تلعن إلى الصباح. طبعا هذا إذا لم يكن لها عذر، أما إذا كانت يعني معذورة أشد العذر، ليس عذر عادي أنا منهكة أنا مرهقة أنا كذا، لا، حتى جاء في حديث أنها لو كانت على مكان ودعاها زوجها عليها أن تلبي. السؤال الثاني تقول: ما الحكم الشرعي في من يكتب عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد بدلا من صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن يكتب الإنسان صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة، وهذا عند المحدثين، وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، لكن من جهة الجواز فهو جائز. لماذا؟ لأن هذا اختصار قد درج عليه العلماء وهو واضح من المراد به، لكن صلعا هذا لا يجوز، لأنها تخرج كلمة مركبة وهذا ليس اختصار. عرفتم؟ أما الصاد فهو اختصار، قال بعض أهل العلم بأنه جائز لأنه أدى المراد، لكن لما يأتي ويقرأ ما يقول صاد، يقول صلى الله عليه وسلم. وثبت عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه يقول قال محمد كذا كذا كذا، وما يذكر صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي ويمشي. ماذا يقصد بذلك؟ فيصلي هو بلفظه وإن كان لا يكتب ذلك، هذا قد ورد عن الإمام أحمد. فعند القراءة لابد أن تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكتابة فأنت مخير، إما أن تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة وهذا هو الأولى، وإما أن لا تكتب بالكلية ولكن إذا قرأت تصلي كما فعل الإمام أحمد، وإما أن تكتب صاد كما قال بعض أهل العلم اختصار للصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد بسطت في مصطلح الحديث، رغم أن بعض المحدثين أو الغالب فيهم أنهم لا يرون ذلك، وقال بعض أهل العلم بأنه جائز ولا مشاحة في شيء يدل على المراد إن لم يكن ذلك فيه إخلال. عرفتم؟ تقول سؤال الثالث: والحديث أو الحديثين في الاعتكاف عن عائشة، هل نقول إنه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يعرف في أي ليلة بالضبط، أم أنه كان يعرف ولم يصرح حتى يحث المسلمين على قيامها؟ نقول: ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يخبر الصحابة بليلة القدر متى هي، وهو خارج في الطريق رأى رجلين يتشاجران، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم رفعت عنه معرفة تلك الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بهذه الليلة ولكنها رفعت عني. فتحروها في العشر الأواخر، تحروها في الأوتار، تحروها كما ترون الأحاديث. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى هي، لأنها قد رفعت عليه بعد أن كان يعلم. عرفتم؟ فلهذا رفعت عنه صلى الله عليه وسلم وحث أمته على تحري هذه الليالي. تقول: لقد توضأت وغفوت لمدة 10 دقائق، هل يبطل الوضوء؟ نعم، إذا هذه المرأة توضأت ثم شعرت بأنها لا تشعر بمن كان حولها فلا شك بأنها يجب عليها الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء العين السهم. فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. عرفتم؟ فهذا تشبيه بليغ بأن العين هي التي تتحكم، فإذا غفى الإنسان، وهذا قد بينته في الوجيز في بداية الدروس، فإذا غفى الإنسان يعني دخل في بداية النوم ولا يشعر بمن كان حوله، فهذا لا شك أنه قد بطل وضوءه، وعليه أن يأتي بماذا؟ بالوضوء. هذا هو الراجح لما دلت عليه الأدلة الواضحة الصريحة. عندك سؤالان؟ اترك السؤال الأول، السؤال الثاني.
ما رأيك في الدعوة بسم الله
أنت إيش رأيك فيهم؟
والله أنا ما أنزل المسار منه، أقول تأتينا
خرج معهم؟
نعم خرج معهم.
إيش وجدت؟
وجدت والله كل خير نظر في الصلاة صلى الخمس الفروض وتعلمت تسجيل أدب النوم، أدب الطعام، أدب.
إيش أدب النوم اللي تعلمتها؟
أدب
هي هات.
يعني
هات الذي حفظت. أنا أنصحك بنصيحة: أطلب العلم، وبالعلم إن شاء الله يتضح لك الطريق. أطلب العلم واستمر، وباستمرارك في علمك تتضح لك أمور ما كنت تعلمها. أنت تقول وجد خير، أنا أقول نعم تجد خير لا شك، لكن وكم من مريد للخير لا يدركه، كما قال ابن مسعود: هم ناس هم خير، نحن ما ننفي هذا لا شك، هذا ما يجادل فيه إنسان. عرفت؟ لكن نقول: اطلب العلم ويتضح لك الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعرف أين الطريق الصواب. عرفت؟ فبطلبك للعلم لما تقول أنت وجدت هذه الأشياء، لأنك ما تعلمت ما تعرف، فكيف أن لك أن تنكر شيء ما علمته؟ ما تنكر لأنك ما تعرف، لهذا ما تنكر. كيف تنكر شيء؟ أنا الآن لو أقول خطأ في هذا الدرس ما تستطيع تنكر عليه، لماذا؟ هذا عرفت. لكن لو كنت تعلم فتقول هذا خطأ وفعلك خطأ، لأن الدليل يخالف هذا الخطأ. عرفت الفرق؟ فاطلب العلم إن شاء الله ويتضح لك الطريق الواضح. وأما الصلاة فهذه يجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلوات ويحافظ على عبادته ويحافظ على هذه الأمور. عرفت؟ فأقول: إلزم أهل العلم واطلب العلم، لأن العلم فرض عين عليك، وهذا لا يوجد عندهم. صحيح؟ صحيح؟ هذا ما يوجد عندهم. فلهذا أقول لك: اطلب العلم لا أنا أعرف أنه لا يوجد. نعم أنا أعلم، أما أنا فأعلم بأنه لا يوجد. فأطلب العلم يتضح لك الطريق الواضح الناصع. لديكم سؤال؟
إن رجل المرأة
أن
إذن المرأة الصوم الناخلة بغريبها، هل هو بإطلاقه يعني لا
يجب
أن
تصوم
إلا أن يأذن لها؟ يعني مثلا
والله هو صائم. لا لا أنا أقصد قبل يعني في الليل تقول له أنا سأصوم غدا، يعني لابد أن تأخذ الإذن.
لكن هو أخذ الصامة
هو ما أخذت الإذن؟ لا لا شك أن لابد، هذا لكم فلا بد أن تحافظوا عليك، هذا من مصلحتكم أنتم، هذا المفروض تقول المرأة. عرف؟ فلماذا نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ لأن الرجل قد يأتي في النهار، وتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة فرجع إلى بيته وقارف أهله، ثم خرج على أصحابه ورأسه يقطر الماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإنه عندها ما عندها. فأنت ربما تجد في النهار امرأة شقراء جميلة تعجب، فتقول الآن ما في غير أذهب إلى البيت والزوجة، فلو أتيت الزوجة والزوجة ما شاء الله نمرهق صائمة، ماذا ستفعل؟ عرف؟ فسبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو طبقت والله لوجدنا السعادة الزوجية والسعادة في المجتمع ليست في الأسرة فقط. فلا بد من الزوجة أن تستأذن زوجها. نحن قلنا في الدرس إن ليلة القدر ممكن أن تلتمس في السبع البواقي، فعلى هذا إذا كان شهر رمضان تسع، شهر رمضان 29 يوما، فستكون ليلة القدر في الأيام الزوجية للفردية. كيف هذا؟ فما التعليق؟ لا نحن ما قلنا هذا، نقول تلتمس في السبع البواقي. الآن إذا انتهى اليوم الواحد، إذا انتهى 21 و22 و23 كم بقي؟ 7. هذه الأيام هي التي تلتمس. عرفتم؟ هي تقول إذا كان 29 مثلا، نقول هل يوجد شهر 28 عربي؟ لا. فهي الليلة متى تبدأ؟ في اليوم 28 ليس بعد. عرفتم؟ فتلتمس. وإن فرضنا أنها لم تكمل الشهر في السبع البواقي، نقول ما في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في السبع البواقي على الأغلب من الشهر بأنه يصل إلى 30. عرفتم؟ فلا تعارض بين ما قلناه ولله الحمد. بالنسبة
نسيت،
نسأل الله أن يرزقك التذكر، استعيذ بالله من الشيطان. بعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني الإنسان إذا نسي يستعيذ بالله، أما أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لي دليل. ماذا تفعل من تخطئ دائما في قراءة الفاتحة؟ دائما في الصلاة مع قراءة الآيات قراءة صحيحة وخروج الحروف بغير مخارج صحيحة، وهي مع السور الأخرى تقرأها قراءة صحيحة، وتقرأ الفاتحة في غير الصلاة قراءة صحيحة. ما شاء الله، يعني في الصلاة يأتيها الشيطان فيؤذيها في قراءة الفاتحة. نقول هذه المرأة التي تخطئ، نحن ما نعلم ما الخطأ الذي تخطئ فيه، فإن كان المعنى يتغير فعليها تنتبه، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لهذا تغيير المعنى مهم يؤثر في الصلاة. فمثلا لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضاء، انتبه ضاء مش ضاء بالضاء التي فيها العصا، قال ولا الضالين، تغير المعنى كامل، ضالين من الضلال، من الظلال يعني ظل، ولا الضالين من الضلال، وشتان بين هذا اللفظ وذاك. لهذا لابد أن ينتبه الإنسان لقراءة الفاتحة. أما من كانت تخطئ فعليها أن تراجع وتحاول أن تحفظ، فبإذن الله سبحانه وتعالى مع ترداد هذه الأمور والعزيمة والدعاء تجد بأن هذا سهل وليس بصعب. وأيضا أنبه على أمر مهم، أخشى أن يكون هذا من باب الوسواس، لأن الوسواس الشيطان إذا دخل عليه على المسلم من هذا الباب يؤذيه، فيقول له أنت ما كبرت، أنت ما فعلت، أنت ما فعلت، فيبدأ يحدث نفسه أنت ما قرأت الفاتحة صحيح. لا يبالي بهذه الوساوس، لكن إن تيقن أنه لم يقرأها نقول له أعد القراءة. أما إذا كان هذا مجرد شكوك وأوهام، أو هذه مجرد شكوك وأوهام، فلا يلقي لها بالا. عرفتم؟